واشرح الصدر والمولى.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، أحبتي الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. بداية أحبتي الكرام، إني أحبكم في الله تعالى أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تزل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة، وما زلنا بفضل الله وحوله ومدده مع موضوع الرجولة، وكنا قد قطعنا فيه حلقتين. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الرجولة في الجزء الثالث منه إن شاء الله تعالى، والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا في حلقة الليلة بعلم من علمه وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، كنا قد تعرضنا لصفات الرجولة من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فبينا أن الله تعالى وصف الرجولة بالطهر، فقال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فوصف الله تعالى الرجولة بالطهر، فالرجل بحق هو طاهر في بدنه، طاهر في اعتقاده، طاهر في سلوكه، طاهر حتى في المكان الذي يجلس فيه. فالرجال تحن قلوبهم إلى المساجد ويأرزون إلى المساجد كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها إذا خرج منها حن إليها. وبينا في الحلقة الماضية أن الشاب إذا تربى في أحضان المسجد كان رجلا بحق، وعندما نرى الطفل في بيت الله تعالى لا نقول عنه أنه طفل ولكنه رجل بنص القرآن الكريم. نعم، فالطفل إذا تعلمناه القرآن وعلمناه سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكرم وأنعم برجولته. نعم يا مسلمون، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، جعل المسجد منارة. المسجد كان دارا للقضاء، والمسجد كان مكانا للتدريب على القتال، وكان مكانا يخرج منه السرايا للقتال في سبيل الله عز وجل، وكان مكانا للصدقات والزكوات، وكان مكانا للفصل بين الخصومات. كان المسجد يخرج منه كل خير، ولكن عندما فرغنا المسجد من معناه باتت المساجد تشكو إلى الله تعالى ظلم العباد. نعم، كنا في فترة قريبة إذا ما صلينا الفريضة يقولون: أغلقوا المساجد. لماذا تغلق المساجد؟ لماذا لا يكون فيها حلق الذكر وحلق العلم؟ ولماذا لا يتربى فيها أبناؤنا على الفضيلة فينشؤون على الرجولة في أعلى معانيها؟ من أين تخرج أبطال الصحابة من المسجد؟ من أين تخرج علماء الصحابة من المسجد، من بيت الله تباركت أسماؤه وجل في علاه؟ ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، أريد أن أبين من خلال هذه الحلقة أننا إذا فقدنا معاني الرجولة في شبابنا، فاسمحوا لي أن أقول إن فقدنا معاني الرجولة فيهم فسيصدق فينا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتجتمعن عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنني أقول والله إن في الأمة أبطال من أبطال الشباب، الله تبارك وتعالى أجرى بين أيديهم الخير كله، فالشباب على أكتافهم تنهض كل أمة فتية وتنهض كل أمة سوية. ولكننا من خلال هذه الحلقة نقول للشباب ارتبطوا بالعلماء فليكن لكم مرجعية. نعم أي نعم، الشباب همة وفتوة، ولكن لابد أن تقترن فتوة الشباب بعلم العلماء. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلابد أن يرتبط الشاب بالعالم قبل أن يرفع قدمه ليسير ويخطو يسأل هل أنا على صواب أم أنا على خطأ، وإن شاء الله تعالى سيجد عند العالم الإجابة السديدة والرأي السديد من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. لأن العلماء في الأمة صمام أمن، صمام أمن وأمان. العلماء في الأمة منقذ من كل الفتن، منقذ من كل الملمات. نعم، وتأملوا معي أحبتي الفضلاء في أمة العريقة، تأملوا الثلاثة الذين خرجوا من أجل أن يقتاتوا، من أجل أن يضربوا في الأرض، فلما نزلت عليهم السيول دخلوا الغار، فلما دخلوا الغار سقطت صخرة من فوهة الغار فوقعت على باب الغار، يا مسلمون، سقطت من أعلى الجبل على باب الغار، فإذا بالشباب يرجعون لعالم بينهم، قالوا له كيف الخروج من هذه الأزمة؟ انظروا إلى العلم الذي انساب من قلب العالم على لسانه. قال لن يخرجكم من هذه الأزمة إلا أن تبتهلوا إلى الله وتتوسلوا لله بأعمال أخلصتموها لله. فتوسل واحد منهم بعفته، وتوسل واحد منهم بأمانته، وتوسل واحد منهم ببره بوالديه، فاكتملت الفضائل فانساحت الصخرة فأنجاهم الله تعالى من موت محقق. ولكن انظروا إلى فقه العالم، العالم قال لهم لا ينقذكم مما أنتم فيه إلا أن تبتهلوا إلى الله وتضرعوا بأعمال أخلصتموها لله. فكل غمة ليس لها غنية عن سؤال العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، ولعل الله جلت قدرته يبتلينا ببعض الأزمات من أجل أن نرجع، من أجل أن نتضرع. قال الله تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وأتمنى من كل أخ حبيب يراني، وكل أخت فاضلة، وكل أم صالحة، ومن كل شاب، ومن كل شيخ، أن يقوموا في جوف الليل ويضرعوا لله جل وعلا أن يكشف الغمة عن بلادنا، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، الرجولة الحقيقية هي إيقاظ القلب وابتعاث الهمة لإعلاء دين الله تعالى. نعم، أقول وأكرر، الرجولة الحقيقية إيقاظ للقلب وابتعاث للهمة لإعلاء دين الله ولإرغام أنوف الكافرين. ونحمد الله تباركت أسماء أن هذه المعاني بدأت تغرس في القلوب، فأصبحنا نرى من أمتنا من تخرج وتعلم فإذا به هو منارة في أمته. نعم، الأمة زاخرة بالعلماء، الأمة زاخرة بطلاب العلم الذين حصلوه بجد واجتهاد، الأمة زاخرة بالرجال. نعم، ولكن في هذه العجالة أحبتي الكرام أريد أن أبين أن مقاييس الرجولة بتختلف عند كثير من الناس. يعني لو سألنا مثلا عند المهازيل لو سألنا عن الرجولة عندهم سنجد الرجولة عندهم إضاعة للوقت من غير فائدة. فكثير من شبابنا نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته، قولوا آمين، ينظرون إلى الوقت بأنه عدو ينبغي علينا أن نقتله، وما دروا أن الوقت إما جنة وإما نار. يقول الشافعي: صحبت الصوفية فما تعلمت منهم إلا كلمة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أما الرجولة عند مرضى القلوب هي سعي وراء الشهوات المحرمة. نعم، وهؤلاء كثرة كاثرة في المجتمع، وأسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته وأن يهديهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. هؤلاء يصدق فيهم قول القائل عندما نادى على الشباب الذين هاموا على وجوههم يبحثون عن الشهوات: يحلو لي أحبتي الكرام أن أذكركم بقوله: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، لماذا تأتي من أجل العار ومن أجل المعصية ومن أجل الفواحش؟ والله أسأل، ولعلها ساعة إجابة، أن يرد هذا الصنف إلى الدين وحضيرة الإيمان ردا جميلا، إنه جواد كريم. وأوجه برقية للدعاة من الشباب والعلماء أن ينطلقوا لدعوة هؤلاء الشباب، فإن فيهم والله خير، لأننا قد نعثر على بعض الشباب هاموا على وجوههم يبحثون عن المعصية ويبحثون عن الكبائر، ولكن إذا دخلنا في أغوار أنفسهم نجد خيرا كثيرا. فالله تعالى لم يخلق إنسانا منا شرا محضا، ولكن الله تعالى قال عن النفس: فألهمها فجورها وتقواها. فيا شباب الدعاء، خاطبوا الخير في قلوب هؤلاء الشباب، فإذا اصطلحوا على الله وعادوا إلى حضيرة الإيمان إن شاء الله سيأتي من ورائهم نفعا كثيرا، وسيكونون عوامل بناء في هذه الأمة إن شاء الله تعالى. نعم، أحيانا الشاب يكون معدنه طيب، ولكن لم يهيأ له مناخ طيب للموعظة، فإذا التقى به العالم وذكره بالله عاد إلى الله ذاكيا، وعاد إلى الله تعالى نادما، وعاد إلى الله تعالى يبلي بلاء حسنا بكل قوة، ويخدم الدين ربما كان أفضل منا جميعا. لماذا؟ لأن معدنه أصيل، معدنه طيب، فلما أعناه على نفسه وأعناه على شيطانه خرج منه الخير كله، وكان عاملا من عوامل البناء في أمتنا الحبيبة. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام؟ الرجولة عند أهل الهمم هي سعي حسيس لتحصيل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اجتمع أربعة عند الكعبة: مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير ومروان ابن الحكم وعبد الله ابن عمر، كانوا عند الكعبة وقالوا لبعضهم تمنوا. فقال مصعب ابن الزبير: أتمنى أن أتزوج سكينة بنت الحسين وزينب بنت طلحة ابن عبيد الله، وأتمنى أن أكون وليا على العراق. فدعا ربه وكان عند الكعبة فأعطاه الله ما تمناه. ثم أتى الدور على مروان بن الحكم، قالوا: يا مروان تمنى. قال: أتمنى أن أكون أميرا للمؤمنين على مستوى الدنيا برمتها. فكان له ما تمنى. أتى الدور على عبد الله بن الزبير، تمنى يا عبد الله. قال: أتمنى أن ينقل عني حديث رسول الله، يعني تمنى أن يكون عالم فأصبح عالما. أتى الدور على العملاق بن العملاق عبد الله بن عمر بن الخطاب، قالوا: تمنى يا عبد الله. قال: أتمنى أن يدخلني الله جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. العلم طريق الخشية، لأن متطلبات الرجولة أولها علم، نكتسب من العلم أوفره، وأن ننال من الأدب أكثره، ومن معالي الأمور ما يجمل وما يعيننا على الاستقامة في طريق الله جل وعلا. نعم، لابد أن نكون أصحاب همم عالية، وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب. نعم، الرجل بحق لا يشبعه إلا أن يشرب من كؤوس الطاعة كؤوسا مطرعة. نعم، لا يرضيه ولا يقنعه أن تكون طاعته على الهامش أبدا. أنني تأملت كلمة لعملاق الإسلام عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة لما حصلتها، تاقت إلى الخلافة لما حصلتها، تاقت نفسي إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، هذه هي الرجولة في أعلى معانيها يا مسلمون. نكتسب من العلم ومن الأدب ومن معالي الأمور من الصفات الرائعات التي تعيننا على الاستقامة وعلى القرب من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على بعض شبابنا، وأنا لا أقول كل شبابنا، البعض من شبابنا، حتى لا يفهمني أحد فهما خاطئا، أقول إن البعض من شبابنا، إن القلب ليحزن عليهم وإن العين لتدمع، كانوا أملا لهذه الأمة، سقطوا في وحل المخدرات، خسروا الرجولة والسمت الحسن، وخسروا مكانتهم بين الناس، وأصبح الواحد منهم قلبه أسود مرباد كالكوز مجخيا. لماذا؟ لأنه سار في خطو الشيطان وعمل بنصحه وعصى رب الأنام فخسر كل شيء. ولكن أيضا أنا أقول يا أحبتي الفضلاء يا أخيار، الأمل في الله لا ينقطع في عودة هؤلاء إلى الله بدعوتهم، لأن الكلمة إذا قرت في القلوب والله تصنع بأصحابها الأعاجيب. وأتمنى أن تكون هذه الكلمة تصل إلى قلوب الشباب الأحبة الفضلاء. أقول أيها الشاب الكريم الفاضل، خذ الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا قريبا. فإذا أتاك من يقدم لك النصح حتى لو لم تقبله لا شكلا ولا موضوعا، اسمع. فإن النبي المصطفى بين أن الكبر هو رد الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. فأنا لا أريدك يا حبيب الكريم أن تكون مستعليا على النصيحة، ولكن تواضع، تواضع، تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو رفيع. أقول أكرر، تواضع، تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي على الأرض إلا متواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإن كنت في عز ومال ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنعوا. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقدار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. فأنا أريدك يا حبيب الشاب أن تتواضع لصولة الحق. نعم، تواضع لصولة الحق مهما كان الذي يدعوك إليه، حتى ولو كنت لا تقبله لا شكلا ولا موضوعا، اقبل منه الحق الذي ينساب من قلبه على لسانه. بل إن القلب يحزن والعين تدمع على شباب استهتروا، وصار الواحد منهم هائما على وجهه يبحث عن الحرام في أي مكان. إن كانت عنده دنيا مقبلة ربما بحث عن دول أوروبا، ليرتع فيها. والله لقد قرأت في كتاب الوقت عمار أو دمار في الجزء الثاني منه قصة شاب من دولة عربية. هذا الشاب أحبتي الكرام كان إذا دخل عليه رمضان يطير إلى دولة تايلاند من أجل أن يعاقر الحرام ومن أجل أن يشرب الخمور. فذهب مرة ومرة وأمهله الله تعالى، فالله تعالى يمهل ولا يهمل. وفي آخر مرة في رمضان لما لم يستحي من رب الأنام سهر مع راقصة تايلندية وظل ينظر إليها طوال الليل، فلما انتهت راودها عن نفسها فوافقته لأن المشركة لحمها رخيص. قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالمشركة لا تبالي، تعتقد أن الزنا إنما هو حرية شخصية. فذهب معها إلى مسرح الحرام ومسرح الجريمة، فلما اقترب منها كما يقترب الرجل من زوجته وتكشف لها وتكشفت له وجد ملك الموت ينتظره عند ساقها، فسل روحه من بدنه ومات. وبدلا من أن يعود إلى بلاده على قدميه عاد محملا في تابوته. لقد كان صاحب بشرة بيضاء مشربة بحمرة، نعم، ولكنهم لما كشفوا تابوته وجدوه قد تحول إلى الأسود، اللون الأسود القاتم. نعم، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى طاعته، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب عامر من الدقهلية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عامر أسمعك.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أول حاجة دعنا بالهداية يا شيخ، ربنا يخليك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهديك ويهدي شباب الأمة ويأخذ بنواصينا ونواصي شباب الأمة وناصيتك إلى طاعته، ويثبتنا ويثبتك على الطاعة حتى نلقاه وهو راض عنا.
عندي سؤال بعد إذنك شيخ.
تفضل عمر.
السؤال يا شيخ، الوقت أنا الحمد لله شاب ومواظب على صلاة الفجر وكده، بس حصل مني إيه إن أنا يعني كنت عملت يعني اتفرجت على منظر وبعدين قمت نايم وقمت صاح الفجر، وكنت عارف ان انا المفروض جنب، فانا قمت مصلي ومصلي الفجر فاستغفرت ربنا. هل ربنا ان شاء الله يغفر لي في الذنب ده ان شاء الله وتقبل ربنا تاني؟
ايوه طبعا، ربنا رحمته واسعة. الله تبارك وتعالى يبشرك بقوله ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال الله تعالى في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ الحبيب أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخ الحبيب أحمد.
الحمد لله، إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
أنا لا أدري والله يا أسأل كلامك من عسل أم صببت في أفواهنا العسل.
أكرمك الله، جزاك الله خيرا.
وجزاك
حياك الله بياك.
الله يكرمك. ممكن مداخلة بعد إذن حضرتك؟
اتفضل، تحت أمرك.
قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
نعم.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
نعم.
وما بدلوا تبديلا. أن بين الله وبين المؤمنين بيعة. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن هو الرجل؟ الرجل هو الذي أخضع ذاته ونفسه لمنهج الله جل وعلا فهما وسلوكا. قال العلماء الزمن يحوي الليل والنهار.
الله.
وجنس الإنسان يحوي الذكر والأنثى.
الله.
ولكل منهما مهمته، فكما أن الليل للسكنى والهدوء والراحة والنهار للكدح والعمل والنشاط، فالرجل بمنزلة النهار والمرأة بمنزلة الليل، لذا جمع الله بينهما في قوله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ولا يجوز ولا ينبغي للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا، ولا الرجل يتمنى أن يكون مرأة، لقوله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن الله كتب الجهاد على الرجال، فإن أصيبوا أجروا، وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن نقوم على شؤونهم، فما لنا في ذلك يا رسول الله؟ قال: بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كنا يفعله هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ونسألكم الدعاء.
ما شاء الله أستاذ أحمد، مداخلة قيمة وجميلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في سجل أعمالك. إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن هذا الصنف من الشباب القلب يحزن عليه والعين تدمع على حاله، ولكن إذا حزننا لا يكفي الحزن، ينبغي إذا تألمت قلوبنا أن ننهض ونبلغ لله تبارك وتعالى كلمة، لأن هذا الشاب هو أخي وهو أخوك، لا نتركه من غير نصيحة، فلربما لم يجد أبا ينصحه، أو وجد أبا ينصحه ولكنه لا يقبل منه النصيحة، إنما سيقبل منك أنت يا حبيب الشاب. فالشاب يقبل من الشاب الذي هو في مثل سنه. نعم، فأنا أريد أن تكون أنت قدوة حسنة لإخوانك وتدعوهم إلى الله أخي الحبيب الفاضل. ولكن في هذه العجالة أريد أن أبين أن الأبناء ينبغي أن نعنى بهم في التربية حتى يكونوا رجالا. كل أب يقول لولده: كن رجلا، وكل أم تقول لابنها: كن رجلا. نعم، فهناك بعض الأسباب إذا درجنا عليها أحبتي الكرام ودربنا أبناءنا عليها وتعاملنا معهم بها، إن شاء الله يكونوا رجالا يخدمون أمتهم ويرفعون لواء الدعوة إلى الله عز وجل، ونجني من ورائهم ثمارا يانعة. العلماء قالوا: أول أدب نتأدب به مع أبنائنا، وأول سبب نجني من ورائه الرجولة، التكنية. وربما كانت غائبة عن كثير من مجتمعاتنا، يعني كأن يقول الرجل لابنه: يا أبا فلان، ربما كانت غريبة على مجتمعاتنا، ولكن الحبيب المصطفى كان يكني الأطفال في عهده. يعني كان النبي المصطفى مثلا على سبيل المثال يزور أبو طلحة فيجد ابنه الصغير الجميل الوسيم، كان النبي المصطفى يناديه بكنية: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ والنغير هو عصفور كان يلعب به الصبي فمرض، فالنبي المصطفى أراد أن يتحدث معه مما هو في بؤرة شعوره، فقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله. وهذه تبين لنا أنه مهما كثرت مشاغلنا أن نعطي لأبنائنا من وقتنا نصيبا، نعم، للمداعبة وللمسامرة، ونكنيهم كما كنا النبي المصطفى الأطفال في عهده صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الطفل نأخذه للمجامع، يعني سواء كان في جمع من الأصدقاء الصالحين أو في مسجد أو في مجلس علم، لابد أن يغشى الطفل هذه المجامع ليتربى على مجالس العلم ويتربى على مشاهدة العالم وهو يعظ المسلمين، فهذا المشهد يؤسس قواعد الأدب في نفسه. نعم، وقد كان أصحاب رسول الله يأخذون أبناءهم في مجلس رسول الله، يعني على سبيل المثال للحصر، سيدنا عمر أخذ ابنه عبد الله بن عمر وأجلسه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن مثلها كمثل المؤمن. قال عبد الله بن عمر بعد انقضاء المجلس والله يا أبتي أنا علمت أنها النخلة ولكن خشيت أن أتكلم في وجودك وفي وجود الصديق. قال والله يا ولدي لئن كنت قلت في مجلس رسول الله لكان أحب إلى قلبي من حمر النعم، أو كما قال عملاق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان معلوم أن الطفل إذا جلس مع رسول الله كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يهضمه حقه، يعني أنا وأنا أقرأ في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت الحبيب المصطفى أجلس طفلا عن يمينه وكان يقسم شرابا، والنبي المصطفى علمنا أن من سنته أننا نبدأ باليمين، فأخذ الشراب وأراد أن يعطيه للطفل ولكنه نظر للأشياخ عن يساره هو فاستأذن الطفل. انظروا إلى أدب رسول الله، النبي المصطفى يستأذن الطفل ويقول له أستأذنك وأعطي الأشياخ؟ قال لا يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنت شربت وأنا عن يمينك وأنا أريد أن أشرب من المكان الذي شربت منه فلا أوثر بنصيبي منك أحد. فابتسم النبي المصطفى وتله في يمينه صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا الأدب مع الكبار، نعلم الطفل كيف يتأدب مع الكبار مع من هو أكبر منه، والنبي المصطفى قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. نعم، وأريد أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر. يا مسلمون إذا أردتم أن تتعاملوا مع العلماء تعاملوا معهم بأدب، لا يليق أبدا أن نقول لعالم من علمائنا كلمة خشنة أو نتناقش معه بأسلوب لا يليق. نعم، النبي المصطفى يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. هارون الرشيد أمير المؤمنين على مستوى الدنيا برمتها أرسل ولده من أجل أن يتعلم عند العالم الكبير الأصمعي، فوجد ابنه يمسك الإداوة الإبريق ويصب الماء على رجل الأصمعي حتى يتم وضوءه، فقال هارون الرشيد للأصمعي لقد أرسلت ولدي من أجل أن يتعلم عندك الأدب، وما هكذا يكون الأدب؟ الأدب يقتضي أن يمسك ولدي الإبريق بكث وتمتد يده الأخرى لتغسل رجليك. الله الله الله، سبحان من خلقهم وسبحان من فطرهم وسبحان من أعدهم وأمدهم، والله ما سادوا إلا بهذا الخلق وما سادوا إلا بهذا الأدب. نعم، من تواضع لله درجة ورفعه الله تعالى بها درجة، من تواضع لله درجة رفعه الله تعالى بها درجة، ومن تكبر على الله درجة ودعاه الله تعالى بها درجة. نعم، لابد أن نعنى بهذا المعنى. والله يا مسلمون أنا بكيت وأنا أقرأ عن العلامة الكبير الإمام مسلم ابن الحجاج دخل على العالم الكبير العالم الحبر الفاهم البخاري وانحنى من أجل أن يقبل قدم البخاري وقال له دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. الله الله، والله ما انتشر علمهم في الآفاق إلا بهذا الأدب. إنما إذا وجدنا من أبنائنا استعلاء على الكبار واستعلاء على العلماء فيعني حدث ولا حرج. نعم يا حبيب الكريم، الشاب المتكبر يستحيل أن يحصل علم. الله تعالى هو الذي قطعها بقوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهذا معنى ينبغي أن نعنى به. أيضا من الأسباب التي نحصل بها الرجولة في أبنائنا أن نقص عليهم قصص السلف، لأن المستن ينبغي أن يستن بمن قد مات. ما المانع أن أقرأ على أبناء سير العلماء والنبلاء، نعم، بطريقة سهلة بطريقة طيبة، وأستخرج منها العظات والعبر. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمنا الفاضلة المفارس، يا أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟ أهلا بك يا ابني.
أكرمك الله وأعزك.
ربنا يكرمك يا رب ويرفع قدرك، بارك الله فيكم.
بنسعد باتصالك والله يا مفارس.
سامحني على تقصيري والله يا شيخ محمد.
لا مفيش تقصير ولا حاجة.
والله أنا ليا ظروف ربنا اللي عالم بيها والله.
أسأل الله عز وجل أن يتولى أمرك.
ربنا يبارك فيك يا رب وفي قناتنا الحبيبة قناة الرحمة، وبندعو يعني ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه ويحفظ كل مشايخها الأفاضل وكل القائمين عليها والعاملين فيها. واتصالي والله لأحيي حضرتك وأهنئكم وكل مشاهدي ومحب قناة الرحمة في كل مكان على عودة البث المباشر. هنفضل نهني بعضنا بتهيلي عمري كله والله
يا
سبحان الله، يعني وعودا حميدا إن شاء الله.
وبهني
مصرنا الحبيبة بهذه الثورة الشريفة، وأحيي شباب هذه الثورة وأقول لهم أن العمل الحقيقي سيبدأ بعد هذا النصر مباشرة. فهيا بنا جميعا نعمل لصالح يعني لصالح هذا الوطن، كل في موقعه، لنثبت للعالم أن شباب مصر شباب حر مناضل في كل الأوقات ورجال على مر العصور مهما كانت الظروف. وجاء فعلا وقت العمل لإصلاح مصر الوطن الغالي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلة قيمة ومفارس ما شاء الله عليك. أكرمك الأخ الحبيب مصطفى من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ.
يا مرحبا أخ الحبيب.
ممكن استسمح حضرتك فأسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضل.
السؤال الأول بعد إذن حضرتك، ما هو علاج الكبر؟ يعني إذا اكتشف إنسان أنه كان متكبر وبدأ يتوب إلى الله عز وجل من هذا الكبر، فكيف يعالج هذا الكبر في نفسه وماذا يفعل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، نريد من حضرتك رد على من يطعنون في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في البخاري.
أما عن السؤال الأول أخي الحبيب مصطفى، علاج الكبر أن نجلس مع المتواضعين وأن نقرأ سير المتواضعين ونقرأ الأحاديث والآيات التي وردت في ذم الكبر ومدح التواضع، وبالجلوس مع المساكين والفقراء والمرضى، يعني بإدمان الجلوس معهم إكراما لوجه الله وجبرا لقلوبهم، إن شاء الله مرة في مرة الله تبارك وتعالى سيطرد الكبر عن قلوبنا. ومن أقوى الأسلحة التي بها يطرد الكبر من قلب المسلم أن يسجد لله تعالى ويطلب من الله تعالى ألا يجعل في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأسأل الله ولعلها سعد إجابة ألا يجعل في قلوبنا مثقال ذرة من كبر. وكلمة لن يدخل الجنة يعني لن يدخل في أول الداخلين، ولكن هي مصيبة وكبيرة من الكبائر نجتهد أن نتخلص منها. والله أسأل ألا يجعل في قلوبنا ذرة من ذرات الكبر. السؤال الثاني أخي الحبيب الفاضل، إن شاء الله رب العالمين أذكرك به. أنت معنا أخي الحبيب؟
أنا حضرتك، أنا سامع حضرتك.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني يعني نريد من حضرتك رد على من يطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري. ويقولون أن البخاري إنسان يصيب ويخطئ، وأن قد تكون هذه الأحاديث يعني طالما يرون أنها تتعارض مع أفهامنا وعقولنا الناقصة، يقولون لا، ما دام هذا الحديث يتعارض مع عقلي أو لا أقبله، أو يقولون نعرض هذا الحديث على القرآن فإن تعارض معه لا نقبله. فنريد من حضرتك توضيح.
طبعا كلامهم غير مقبول بالمرة، لأن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ولا يوجد فيه حديث ضعيف يعني المنقطع. لو قرأت عن حديث منقطع مثلا في باب من الأبواب فهو يوصل في باب آخر. فالإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمته قال أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح العلامة الإمام البخاري. فهؤلاء المغرضون الذين يطعنون في الأحاديث الصحيحة كلامهم يضرب به عرض الحائط. وكل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تشاهدني أقول لهم جميعا، خذوا من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم من غير أدنى ذرة من الشك، لأن مسلم أدق الكتب بعد القرآن، والبخاري أصح الكتب بعد القرآن. لا يوجد لا في صحيح مسلم ولا في صحيح العلامة الإمام البخاري حديث ضعيف. فطب عينا وقر نفسا ولا تسمع لهؤلاء، وثق في كلام علمائنا، وانهل من البخاري وانهل من صحيح العلامة الإمام مسلم. ويا ليت دعاتنا ينهلون من كتاب البخاري وينهلون من كتاب مسلم ويقدموا للناس السنة الصحيحة. نعم أحبتنا الكرام في أمتنا، الأخ الحبيب حسن من أسوان، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام شيخ حسن،
نورت القناة يا شيخ. الله بارك الله فيك.
الله ينور قلبك بالإيمان، يرضى عنك.
وبارك الله لكم في كل شيء يا شيخ.
أكرمك الله.
معي أحمد أستاذ أحمد
نصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أحمد، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم شيخنا،
أكرمك الله.
كم تفيدون بهذا العلم، جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.
أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم.
معي مداخلة، بارك الله فيكم.
تفضل.
أود أن أقول من خصائص الرجولة الغيرة بشمولها، فأرجل الناس وأعلاهم هم أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيحين أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وأعظم الغيرة الغيرة لدين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو قطب الخيرية للأمة. يقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تلك الفريضة التي تكاد تكون غائبة عند الكثير إلا من رحم العلي القدير، بسبب الانغماس في المعاصي والوقوع في الفتن التي أشربها القلب، فأصبح القلب أسود مربات كالكوز مجخية، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، فيطفي ذلك نار الغيرة من القلب التي تخرج منه الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير الخبث من الذهب. إذن بالمعاصي تقل وتنعدم الغيرة، فيتبعها ضياع وقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكمش الإصلاح فتجد الفساد عم وطم، وكثرت الأوجاع وانتشر الهم والغم، وهان عند الكثير حرمة الدم. فالغيرة حياة القلب من العدم، فأصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
وجزاك مثل مداخلة جميلة شيخ أحمد، ما شاء الله عليك. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا نعلم أبناءنا قصص السلف، فإن المستنى ينبغي أن يستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. خامسا، ينبغي علينا أن نحترم عقل الصبي، بمعنى أنه لو سألنا سؤالا لم نكن نعرفه لا حرج ولا جناح أن نقول للطفل: سنسأل وسنرد عليك، وستصرى ثقافتنا بسؤال العلماء. نعم، ينبغي أن نحترم عقله، فإن سأل سؤال لابد أن نرد عليه، نعم، ومسألة إسكات الطفل إذا سأل سؤالا لا نعرفه، يعني هذا أمر غير محمود بالمرة. إذا لم أكن أعرف سؤال الطفل أنتظر حتى أسأل العلماء ثم أبين لولدي ما تعلمته من أفواه العلماء. سادسا أحبتي الكرام، من الأسباب التي نحصل بها الرجولة في أبنائنا أن يتعلموا الرياضة كالرماية والسباحة وركوب الخيل. أيضا من الأمور التي يتعلم أبناؤنا من خلالها الرجولة أن ندربهم على الخطابة والدعوة. وطبعا من فضل الله عز وجل في هذه القناة الطيبة المباركة نشاهد خطباء المستقبل لشيخنا الحبيب الفاضل عبد الوهاب داوودي، وهو يقدم لنا نماذج من الرجال. هو صغير في سنه ولكن هو رجل في همته، والله عندما نرى الفصاحة والجرأة والقوة هؤلاء يصعدون المنابر، فإذا سمعناهم والقرآن يخرج من قلوبهم على ألسنتهم خشعت قلوبنا ودمعت أعيننا. نعم، فالولد يتعلم الجرأة من خلال تدريبه على الخطابة وتعليمه الدعوة، فينشأ من نعومة أظفاره يحب الدعوة إلى الله ويحب هذا الدين. أيضا مطلوب منا أن نبعد أبناءنا عن الميوعة، فلا داعي أبدا أن نعلمه الغناء، ولا داعي أن نعلمه التمثيل، ولا داعي أن نلبس الولد لبسة البنت. كل هذه أمور يتعلم من خلالها الميوعة. أيضا عدم إهانته. نعم، يعني كل أخ حبيب فاضل وكل أخت فاضلة وهم يتعاملون مع أبنائهم، مسألة الإهانة يعني نريد أن نلغيها من اليوم من حساباتنا. نعم، وهناك طرق كثيرة للتربية والتأديب والعلاج، منها الثواب ومنها العقاب ومنها تقديم الهدية عندما ينفذ ما نصحناه به. أمور ينبغي أن ندرج عليها في تربيتنا لأبنائنا أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن أيضا من خلال هذا البرنامج أريد أن أهمس في آذان الآباء والأمهات بكلمات أتمنى أن تنقش في قلوبهم نقشا. إيه المانع أننا ندرب أولادنا على شراء بعض الأشياء البسيطة بحيث أننا أديله الثقة في نفسه؟ يعني بدل ما كنت أنا سأنزل لأشتريها أعطيه الثقة وأقول له أنا لا أثق إلا فيك أنت، لأنك إن شاء الله ستشتري سلعة جيدة. أنا بهذه الكلمة التي لم تكلفني شيء أبث في الولد الثقة. أيضا ندربهم على دعوة الأقارب، مثلا على وليمة. يعني أنا أدعو ذوي رحمي على وليمة أو على طعام، أقول لابني الدعوة ستكون منك أنت. بهذه الكلمات البسيطة وبهذا التصرف اليسير أنا أغرس فيه الثقة في نفسه وأغرس فيه الرجولة. أيضا أدربه على استقبال الضيوف والترحيب بهم، أقول له أنت الذي سترحب بالضيوف، أعطيه الثقة في نفسه وأدربه على الرجولة. لو كان لك تجارة يا حبيب الكريم اشركه في تجارتك واجعل له ربحا ولو كان قليلا. نعم، شاورهم في الأمر. يعني مر بك أزمة أو مرت بك مشكلة، سل ولدك ولا تحتقرن عقله. وإن علماءنا كانوا يستشيرون أبناءهم على صغر سنهم. العلامة الكبير حاتم الأصم لما جلس في وسط بناته فلم يرزق بالذكور، جلس وهو يريد الحج، شاور بناته، فكل البنات قالوا أنت الذي تسعى على طعامنا وأنت الذي تسعى على أرزاقنا، لا تسافر. ولكن الله تعالى أنطق الطفلة الصغيرة، سبحان من رزقها هذا اليقين، قالت يا أبتي انطلق على بركة الله ما علمناك رزاقا إنما علمناك أكالا، والرزاق حي لا يموت لن يضيعنا. فاقتنع بكلامها وانطلق ليحج بيت الله الحرام، فإذا بالبنات الكبيرات يندفعن لضرب الطفلة الصغيرة: أنت الذي أشرت عليه بأن يسافر للحج، إن الخبز قد نفد. فسلت نفسها من أيديهن ونادت على ربها: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. واستجابها المليك المقتدر: ملك البلاد يمر على دار حاتم فيعطش أمام الدار، فيطرق جندي الباب ويقول: إن حاكم البلاد، إن ملك البلاد عطشان. فدخلت الفتاة الصغيرة وأتت بكأس وضعت فيه الماء العذب الفرات السلسبيل وقدمته للملك وقالت: اشرب يا سيدي هنيئا مريئا. الله الله. فقال: أين حاتم الأصم حتى نشكره؟ قالوا: إنه ذهب يحج بيت الله الحرام. قال: إذن حق له في أعناقنا أن نسعد بناته في غيبته. وكان معه صرة مليئة بالذهب ألقاها في دار حاتم وقال للجنود: من كان يحبني فليصنع كما صنعت. والله يا مسلمون لحظات وامتلأ الدار بالذهب. فجرى البنات هنا وهناك وسعدن، إلا الطفلة الصغيرة ظلت تبكي. قالوا لها: ما يبكيك وقد وسع الله تعالى علينا؟ قالت: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر إلينا الله الرزاق ذو القوة المتين؟ ولكن هذا الخير إنما أتى من وراء مشورة. ألم يقل ربنا وشاورهم في الأمر؟ ألم يقل ربنا وأمرهم شورى بينهم؟ ألم يقل ابن عباس ترجمان القرآن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم؟ فأتمنى من كل والد فاضل يحيي سنة المشورة بين أبنائه ولا يحتقرن عقل أحد من أبنائه. نعم، يعني حدثت لك مشكلة يا حبيب الكريم، لا تجلس أنت وحدك حزين، ولكن اجلس مع الأسرة وشاورهم في المشكلة وشاورهم في القضية، وإن شاء الله سيخرج الرأي السديد الذي يبدد ظلام المشكلة نعم. أيضا أريد أن أوصي الآباء: لا تجعل صلتك بولدك رسمية، يعني لا يكن همك يا حبيبي الكريم أن يهابك الولد فحسب، ولكن احرص أن تبذل لولدك من وقتك، احرص أن تمازحه، أعطيه من وقتك. أنت أي نعم تعطيه من مالك، أهم من المال والطعام أن تعطيه من وقتك. دكتور في الجامعة زار زميلا له، فخرج أبناؤه وفتحوا الباب، فظل يمازحهم على باب الدار، فقال الدكتور: ادخل. فلما دخل جلس معهم على الأرض وظل يمازحهم حتى ارتفعت أصواتهم بالضحك، ثم أخرج الحلوى وقسمها عليهم. فلما قسم عليهم الحلوى وقص عليهم قصة أدبية رشيقة وجلس بقدر ما يجلس الضيف ثم انصرف، الدكتور دكتور الجامعة يقول: كنت حريصا أن أسمع ما يقوله أبنائي بعد انصراف صديقي وزميلي الدكتور دكتور الجامعة. يقول: وجدت أبنائي يقولون: يا سعد أبناء هذا الرجل به، يا ليته كان أبانا. إننا نعيش في كل يوم في هم وغم، لا نجد أبا يمازحنا ولا أبا يقص علينا قصة. يقول: والله كانت رسالة من الله تعالى لي، كنت بعد ذلك أقطع من وقتي لأجلس معهم وأمازحهم، وكنت أقرأ القصص الأدبية الرائع لأقصه عليهم، فتغير الحال في بيتي من النقيض إلى النقيض. نعم يا حبيبي الكريم، إن أحسن ما تنفقه على أبنائك ليس المال إنما هو الوقت، فالأبناء بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية، وأريد أيضا أن أطير برقية إلى الأم الفاضلة. قديما قالوا عنها الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هو لماذا قال الله تعالى للنساء وقرن في بيوتكن؟ من أجل أن تخرج المرأة لنا جيلا من الشباب ترتفع الأمة على أكتافهم. والله يا مسلمون، كان سلفنا الصالح كثيرا منهم كان ينطلق إلى تجارات، ومنهم من كان ينطلق إلى الجهاد، ومنهم من كان ينطلق إلى سفر بعيد ربما كان لصلة الأرحام، ومنهم من سافر وغابت سيرته عن أهله. إذا بهذه المرأة التي أقول إنها بمثابة الرجال، لا اسمع مني، إن عدت الرجال مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. تهتم بتربيتهم وتحفيظهم القرآن وتدريبهم على سنة النبي. وأنا أعلم أن من بين أخوات الفاضلات اللواتي يشاهدنني أمهات فاضلات ربما كان الوالد يعني غير متدين أو غير حامل لكتاب الله، وهي بسم الله ما شاء الله تبذل الوقت، بل ربما حملت ولدها على صدرها من أجل أن يذهب إلى المحفظ، وربما أخذته بنفسها لتقدمه للعالم، فجنت من أبنائها شبابا علماء يصعدون المنابر ويبلغون كلام الله وكلام حبيبه ومصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. فالأم لها دور ينبغي ألا تهمله، فإذا أدت دورها فهي بتأديتها لدورها لا شك أنها ستخرج للمجتمع جيلا يرفع لواء الدعوة إلى الله، ويكونون عوامل بناء في أمتنا الحبيبة أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا؟ ثم في نهاية المطاف، لأنني أريد أن أجعل هذه الحلقة هي خاتمة حلقات الرجولة أحبات الفضلاء، في نهاية المطاف أريد أن أبين سمات الرجولة في نقاط. السمة الأولى الذكر الدائم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالرجل بحق يدمن ذكر الله جل وعلا. وليس الذكر المطلوب أن يذكر الرجل باللسان، ولكن أريده أن يذكر باللسان وبالقلب والجنان والجوارح والأركان، وإذا عنت له معصية الذكر الحقيقي أن يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اثنين، أن يقدم طاعة الله على المال والولد. الله تعالى في القرآن قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الباقيات الصالحات، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هن الباقيات الصالحات. نعم، أيضا القوامة على الأسرة، يقوم إعوجاجهم، وطبعا هو المسؤول عنهم أمام الله. والشيخ أحمد من أسوان شاعرنا الحبيب بيّن أن صلب الرجولة الغير على الأهل، ولكن أنا يعني أضيف للشيخ أحمد كلمة، إن الغيرة بتنقسم إلى قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. المحمود إذا وجدنا له مسوغ، إذا وجدنا له سبب، ولكن إذا غضبنا لا ننسى قول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني لا تغير المنكر بمنكر، وأريدك أن تأمر بالمعروف بمعروف. يعني ما المانع أن تكون البسمة على شفتيك وأنت تعظ وأنت تنصح، والنبرة الهادئة في صوتك يا حبيب الكريم. نعم، إنما إن لم نجد مسوغ ولا سبب وتحركت الغيرة عبارة عن شك سوله لنا الشيطان، هنا أقول لا تظلمن ما دمت مقتدرا إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فالقوامة على الأسرة من أسباب الرجولة ومن معالم الرجولة الحقة. لا يقدح في الرجولة أن يعين الرجل أهل بيته، فإن النبي المصطفى كان يعمل في مهنة أهله، إنما يقدح في الرجولة انعدام الغيرة. يعني إذا وجد المرأة في البيت سواء كانت زوجة أو بنت تلبس ثيابا لا يليق وتريد أن تخرج به، هنا نقول له ينبغي أن تغار. إذا وجد الأسرة كان فيها اختلاط يعني من الأقارب من ذوي الرحم كأبناء العمومة وأبناء الخؤولة، ووجد أن بناته هيختلطن بهؤلاء الشباب، هنا نقول له ينبغي أن تغار وتبلغ لله تعالى كلمة. ثم ماذا أحبتي الكرام الفضلاء؟ يقبح في رجولة الرجل أيضا أن يقدم محبة أهله على محبة الله ورسوله. وطبعا في مثل هذه الكلمات الطيبات قصص رائع من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن المخرج الأستاذ بطريق بيقول لي نختم لأن الوقت قد انتهى، فأنا لا أريد أن أجور على وقت غيري، أكتفي بهذا القدر وأتمنى أن أكون وفقت في هذه الحلقات ألا وهي سمات الرجولة الحقة. وكانت هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في سمات الرجولة، إن كنت وفقت فيها فمن الله وحده، إذا كان زل مني اللسان أو البيان أو أخطأت في كلمة فمني أنا ومن الشيطان، وهذا وارد أحبتي الكرام الفضلاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن زلاتنا ويجعلنا في هذه الليلة من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة. موعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة مع برنامجنا الحبيب حدائق ذات بهجة، إن شاء الله تابعونا في الجمعة القادمة في الساعة 11:30 إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا وتشرق